بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قال رحمه الله: قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء، يعني المطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبوستها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، سمع القلوب لا سمع الآذان. وإن لكم في الأنعام لعبرة، لعظة، نسقيكم بفتح النون هاهنا وفي المؤمنين، قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب قرأوها نسقيكم، والباقون بضمها نسقيكم، وهما لغتان. مما في بطونه، قال الفراء رد الكناية إلى النعم، والمراد بالكناية أي الضمير المذكر، ولم يقل نسقيكم مما في بطونها، مع أنه سبق ذكر الأنعام، قيل رده إلى النعم. والنعم والأنعام واحد، ولفظ النعم مذكر. قال أبو عبيدة والأخفش: النعم يذكر ويؤنث، فمن أنث فلمعنى الجمع، ومن ذكر فلحكم اللفظ، لأن في سورة المؤمنون وردت مؤنث نسقيكم مما في بطونها، وهنا ورد الضمير مذكرا نسقيكم مما في بطونه، فقالوا النعم يذكر ويؤنث. وقال الكسائي رده إلى ماء، أي ماء مقدرة، يعني في بطون ما ذكرنا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطون ما ذكرنا، هذا تقديره. وقال المؤرج: الكناية مردودة إلى البعض والجزء، كأنه قال نسقيكم مما في بطونه اللبن، إذ ليس لكلها لبن، واللبن فيه مضمر. والحاصل في هذا أن الأنعام يصح تذكيره وتأنيثه، فرد الضمير تارة إليه بلفظ المذكر كما في هذه السورة، وتارة بلفظ المؤنث كما في سورة المؤمنون. وأيضا ذكر الشيء المؤنث ورد الضمير عليه مذكرا أيضا ورد في القرآن، في قول الله سبحانه: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ولم يقل فمن شاء ذكرها، نحوها من الآية. من بين فرث، وهو ما في الكرش من الثفل، فإذا خرج منه لا يسمى فرثا. ودم لبنا خالصا أي من الدم والفرث، ليس عليه لون دم ولا رائحة فرث، سائغا للشاربين أي هنيئا يجري على السهولة في الحلق. وقيل إنه لم يغص أحد باللبن قط. قال ابن عباس: إذا أكلت الدابة العلف واستقر في كرشها وطحنته فكان أسفله فرثا وأوسطه اللبن وأعلاه الدم، والكبد مسلطة عليها تقسمها بتقدير الله تعالى، فيجري الدم في العروق واللبن في الضرع ويبقى الفرث كما هو. وهذا من آيات الله العظيمة، فهو طعام واحد تأكله الدابة فيصير إلى أشياء كثيرة، منهما يصير لبنا، منهما يصير دما، ومنهما يصير روثا وبعرا، ومنهما يجري بولا إلى المثانة، وأيضا اللبن يخرج من بين الفرث والدم وهو خالص صاف ليس فيه لون دم، بل هو مناقض له تماما وليس فيه ريح الفرث، فهي آية عظيمة من آيات الله لمن تأملها. ولذا قال الله في أوله: إن لكم في الأنعام لعبرة، أي هذا الأمر فيه عبرة للمؤمنين. ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني ولكم أيضا عبرة فيما نسقيكم ونرزقكم من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، والكناية في منه عائدة إلى ما محذوفة، أي ما تتخذون منه، سكرا ورزقا حسنا. قال قوم: السكر الخمر، والرزق الحسن الخل والزبيب والتمر والرب. قالوا: وهذا قبل تحريم الخمر. وإلى هذا ذهب ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد، بل هو قول أكثر السلف وأكثر المفسرين بعدهم، أن السكر هنا الخمر، وأن هذه الآية كانت قبل تحريم الخمر، فإنها مكية ثم نزلت بعدها آيات مدنية حرمت الخمر. وقال الشعبي: السكر ما شربت، والرزق الحسن ما أكلت. يكون معناه تتخذون سكرا ورزقا حسنا، سكرا أي عصيرا تعتصرون من ثمرات النخيل والأعناب، تتخذونها عصيرا إما بنبيذ أو بعصرها. وروى العوفي عن ابن عباس أن السكر هو الخل بلغة الحبشة، وقال بعضهم: السكر النبيذ المسكر، وهو نقيع التمر والزبيب إذا اشتد، والمطبوخ من العصير، وهو قول الضحاك والنخعي. ومن يبيح شرب النبيذ ومن حرمه، يقول المراد من الآية الإخبار لا الإحلال. وأولى الأقاويل أن قوله تتخذون منه سكرا منسوخ، لأن الآية في سياق الامتنان، ثنى الله عليهم بذلك. روي عن ابن عباس قال: السكر ما حرم من ثمرها، والرزق الحسن ما أحل. وقال ابن أبو عبيدة: السكر الطعم، يقال سكر لك أي طعم، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. والحاصل في هذا أن المراد بالسكر أي الخمر. والامتنان هذا به تتخذون من السكر، لأنه كان مباحا وهذا قبل تحريمه. ومن أهل العلم من قال إن الله تعالى ذكر ما يفعلونه، ذكر الواقع، امتن علم بالشيء الواقع، وليس في هذا أنه تحليل للخمر. قالوا لما أراد الله تعالى ذكر اللبن وتحليله والامتنان به نسبه إلى نفسه، قال نسقيكم مما في بطونها لبنا، نسقيكم مما في بطونه لبنا، فجعل ذلك إليه سبحانه وتعالى نسقيكم. ولما ذكر الخمر قال تتخذون منه، أي أنتم. ولكن كما سبق قول أكثر المفسرين أن هذا كان قبل التحريم، لأن الآية قالوا في سياق الامتنان، والله تعالى أحل لهم ذلك. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن الخمر كان مباحا في الشرع، كان مباحا شرعا، وأن تحريمه يعتبر نسخا لما كان حلالا شرعا. ثم لا تزال المنة في هذه الآيات، ذكر الله تعالى النحل وما فيها من المنافع، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.